بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث أن الناهي هل يقتضي الفساد أو لا، بحثنا أولا في العبادات أن الناهي أو مطلق الحرمة، مو إلا الناهي، الحرمة بأي دليل ثبتت لو تعلقت الحرمة بمصداق عبادة من العبادات، كما إذا ثبتت حرمة الأفعال الصلاتية التي تستدعي الغصب مثلا، فهذه الصلاة، هذا المصداق من الصلاة حرام، فهذه الحرمة هل تقتضي بطلان هذه العبادة أو لا تقتضي؟ ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ملاكات خمسة للبطلان، ذكرنا في الدروس الماضية هذه الملاكات الخمسة ووضحناها، وبعد هذا يذكر أستاذنا الشهيد أقساما للنهي الذي تعلق بعبادة من العبادات، للنهي تقسيمات، فلربما هذه الملاكات الخمس التي وضحناها في الدروس الماضية تتم في بعض أقسام النهي ولا تتم في البعض الآخر من أقسام النهي، فقسم النهي إلى أقسام بلحاظ كون هذا النهي بل هل هو نفسي أو غيري، خطابا نفسي أو غيري، وملاكا نفسي أو غيري. بهذه اللحظات ذكر السيد الشهيد خمس أقسام للنهي، وقد تستغربون بأنه لماذا أستاذنا الشهيد ذكر أقسام النهي بلحاظ أن الملاك غيريا أو لا، الخطاب غيريا أو لا، الملاك في الجعل أو في المجعو أو في المتعلق، شل علاقة، لماذا؟ السبب في ذكر هذه الأقسام ولم يذكر تقسيمات أخرى للنهي. افرضوا مثلا أن النهي جاء بصيغة النهي أو بمادة النهي قسمان، أن النهي استفيد من جملة خبرية في مقام الإنشاء كما يذكرون في الأمر، يذكرون جملة خبرية في مقام الإنشاء، في النهي هم يذكرون جملة خبرية في مقام الإنشاء أو لا، أو بصيغة النهي. أقسام كثيرة أقول النهي في كل تركها سيد رضوان الله تعالى عليه من أقسام النهي بلحاظات أخرى تركها، وذكر هالأقسام. السبب في ذلك أن التقسيمات الأخرى التي هي بلحاظات أخرى لا تؤثر على صحة أو بطلان هذه الملاكات الخمسة. هذه الملاكات الخمسة لا فرق فيها بين أن يكون النهي استفيد بالصيغة النهي أو بمادة النهي، استفيد بالنهي أو بجملة خبرية في مقام الإنشاء في مقام الزاجر أو غير ذلك من التقسيمات. هذه التقسيمات التي هي بلحاظات أخرى لا فرق فيها بلحاظ الملاكات الخمسة التي ذكرناها للبطلان. سيد الشهيد لاحظ أن ملاكات البطلان مستقات ممن؟ مستقات من تقييم وجود خطاب للأمر، خطاب لتلك العبادة، أو عدم وجود خطاب للأمر بتلك العبادة التي تعلق بها النهي، ووجود ملاك لتلك العبادة، مصلحة لتلك العبادة، أو أن تلك العبادة تفقد مصلحتها، تفقد ملاكها عند مجيء الحرمة. وهذا لا يعرف إلا بأقصاء النهي، أن هذا النهي الذي تعلق بهذه العبادة هل هي نهي، هل هو نهي نفسي أو غيري، وهل هو يبطل الملاك أو لا يبطل الملاك. فالمهم عندنا في تقييم هذه الملاكات الخمسة أن نقيم الخطابة والملاك، ولا يعرف مدى بقاء الخطاب المتعلق بالعبادة الوجوب، وملاك الذي في هذا العبادة إلا من خلال أن النهي من قسم من هذه الأقسام، لأن النهي هو السبب في سقوط الخطاب تارة، وفي سقوط الملاك تارة، وفي الشك في ثبات الملاك أو عدم ثبات الملاك تارة، إلى غير ذلك من ما يؤثر في الملاكات الخمسة التي شرحناها. فهذه الملاكات الخمسة التي شرحناها قد تختلف صحة وبطلانا، قبولا ونفيا، باختلاف أقسام النهي، لأن هذا النوع من أقسام النهي بهذا التقسيم الذي ذكره أستاذنا الشهيد. أما التقسيمات الأخرى ما تأثر. ولهذا أستاذنا الشهيد من كل أنواع التقسيمات التي قابلة لأن نقسم النهي بها اختار شنو؟ اختار هذا التقسيم بالذات. أقسام النهي الذي من خلالها نعرف حال الأمر المتعلق بتلك العبادة، أقسام النهي التي ذكرها أستاذنا الشهيد هنا عبارة عن أنه القسم الأول أن يكون هذا النهي غيريا، مو نهي نفسي، نهي غيري، خطابا وملاكا، هم خطابه غيري وهم ملاكه غيري. طبعا قد لا يكون له مصداق، أو مصداقه نادر جدا. هذا البحث أصولي مو بحث فقهي. البحث الفقهي خب ننتظر ونتوقع أن يكون له مصداق عملي خارجا، ولكن في البحث الأصولي مو دائما هكذا. البحث الأصولي كفكرة عامة تطبيقاته إلى تطبيق ما إلى تطبيق بالفقه. ثم هذا لمعرفة الفرق بين هذا القسم على القسم الآخر الذي له مصادق، يعني قد لا يكون لأحد هذه الأقسام أي مصداق خارجي، ولكن إنما يذكره لأجل توضيح الفرق بينه وبين الأقسام الأخرى التي لها مصادق. لاحظتوا؟ إذن لا تنتظرون أن يكون هذه الأقسام الخمسة كلها لها تطبيقات حقيقية. فنقول القسم الأول أن يكون هذا النهي غيريا، هم خطابا، هم خطابه خطاب غيري، وهم ملاكه ملاك غيري. مثاله ولو المثال الافتراضي حرمة الصلاة المضادة للعزالة. هذا احنا في محل هو سيد الشهيد هم ناقش ذلك. احنا ناقشنا سيد الشهيد ناقش ان يكون احد المضادين مقدمة لترك الاخر، او ترك احد الضدين مقدمة لفعل الاخر. احنا انكرنا ذلك في محله، ولكن هذا كمثال توضيحي بناء على رأي من يقول بأن الصلاة المضادة لإزالة النجاسة عن المسجد، هذان المتضادان يكون فعل أحدهما مقدمة لترك الآخر، ويكون ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر بناء على هذا الرأي، وإن كان هذا الرأي باطلا في محله بحثي. على مبنى من يرى بأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، فعلى هذا الأساس مثلا ينهى عن الصلاة مقدمة لتحصيل الإزالة، وعلى فرض تقديم هذا على ذاك، هذا هم قلنا بأنه على أي أساس يتقدم هذا على ذاك، هذا هم مبحوث في محله. ولكن إذا ثبتت الحرمة لهذه الصلاة، هذه الحرمة شنو؟ غيرية لنفسية؟ غيرية، لأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فلأجل تحصيل فعل الإزالة لا بد وأن ينهى عن الصلاة. الصلاة خطابا صار شنو؟ صار غيريا. هذا النهي خطابا صار غيريا، وملاكا أيضا غيري، وذلك لأن هذه الصلاة إنما تحرم لأجل مصلحة الإزالة، لأجل حفظ مصلحة الإزالة، ليست هناك مفسدة في نفس هذه الصلاة، وإنما حرمت هذه الصلاة لأجل تحصيل مصلحة ذي المقدمة، مصلحة تحصيل إزالة النجاسة عن المسجد. فهذا صار مثالا، وإن كان هذا المثال طبعا في محله باطل، ولكن كمثال صار هذا مثالا للقسم الأول من هذه الأقسام التي يذكرها أستاذنا الشهيد للنهي، وهو أن يكون الناهي غيريا خطابا وملاكا، هم خطابه غيري وهم ملاكه غيري. هذا القسم الأول من النهي. القسم الثاني من النهي أن يكون نفسيا خطابا وملاكا. القسم الأول أن يكون غيريا خطابا وملاكا، هذا القسم الثاني أن يكون نفسيا هم أيضا خطابا وملاكا. كيف؟ ما معنى أن يكون هذا النهي نفسيا هم خطابا نفسيا وهم ملاكا نفسيا؟ طبعا النفسية والغيرية في باب الملاكات يختلف عن النفسية والغيرية في باب الخطاب. في باب الخطاب من السهل معرفة أن هذا الخطاب خطاب نفسي تعلق رأسا بهذا الفعل، أو أنه لأجل الخطاب الآخر الذي كان متعلقا بذل مقدمة بشيء مترتب على هذا صار هذا الخطاب متعلق. في نفس الخطاب بالإمكان التمييز بوضوح أن هذا الخطاب نفسي أو غيري على مستوى الخطاب بغض النظر عن الملاكات، ولكن لمعرفة أن الملاك نفسي أو غيري. أستاذنا الشهيد يقول بأنه لربما يكون أكثر أحكامنا ملاكاتها غيرية ونحن لا نعرف لا نشخص. لربما تكون الصلاة واجبة لا لملاك في نفس هذه الأفعال بل لمصلحة تترتب أن هذه الصلاة مقدمة لتحصيل معراج المؤمن، لتحصيل قربان كل تقي حسب الإشارات الموجودة في بعض الروايات، تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك. هذه مصالح وملاكات في النتائج المترتبة على الصلاة مو نفس الصلاة، وإنما الصلاة تكون مقدمة لتحصيل ملاكات مترتبة على الصلاة مو ذات الصلاة. لعل أكثر أحكامنا تكون هكذا، لعل أكثر أحكامنا إن لم نقل كلها تكون ملاكاتها غيرية وإن كانت خطاباتها نفسية ولكن ملاكاتها غيرية. إذن منين نحصل في المثال لمورد ما إذا كان النهي نفسيا خطابا وملاكا؟ يقول لعل هذا ينحصر بحرمة الشرك بالله في باب الأمر وجوب توحيد الله تبارك وتعالى، وفي باب النهي حرمة الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا شك في أن ملاك هذه الحرمة ملاك في نفس هذا، نفس هذا الشرك مبغوض مو لأجل مصالح ومفاسد مترتبة على هذا الشرك، قد تترتب أيضا على مفاسد ومصالح، لكن حتى بغض النظر عن تلك المترتبة على الشرك في حد ذاته مبغوض وفيه ملاك الحرمة وفيه عين الفساد، عين المبغوضية، نفس هذا الشرك عين الفساد والمبغوضية. وهكذا التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى نفس هذا التوحيد مصلحة، عين المصلحة وعين المحبوبية بقطع النظر عن نتائج هذا الشيء. إذن فنمثل كمجرد مثال للنهي الذي يكون نفسيا خطابا وملاكا، طبعا هذا هم مبتني على أن تكون هناك حرمة شرعية بالإضافة إلى القبح العقلي للشرك بالله، والخطابات لو لم نحملها على محمل الإرشاد إلى حكم العقل وإنما استفدنا الحرمة التكليفية الشرعية للشرك، فبناء على هذا سيصبح النهي عن الشرك شنو؟ نفسيا خطابا وملاكا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون نفسيا خطابا وغيريا ملاكا، وهذا ما قد ينطبق على أكثر أحكامنا، أكثر الأحكام لعله هكذا. من حيث الخطاب وجوب الصلاة خطابه نفسي، وجوب الصوم خطابه نفسي، الحاج حرمة شرب الخمر، حرمة ما أعرف الكذب، وهكذا هذه خطاباتها خطابات نفسية ليس لأجل التوصل إلى واجب آخر، بل نفس هذا توجه إليه توجه فيه الخطاب، فخطاباتها نفسية ولكن ملاكاتها لعلها غالبا غيرية. الخمر حرم لأجل أنه يترتب عليه مفسدة مو نفس شرب الخمر بما هو وإنما لأجل كونه مثلا يترتب عليه السكر أو يترتب عليه ما أعرف القضايا الأخرى. الصلاة واجبة لعله لما أشير إليه في الروايات مثل ما قلنا أنها معراج كل مؤمن، أنها معرفة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك. ف فلعل أكثر أحكامنا إن لم نقل كلها ملاكاتها غيرية وخطاباتها نفسية. هذا هو الغالب في الأحكام. هذا القسم الثالث. القسم الرابع قد تنتظرون أن يكون بعكس القسم الثالث، أن يكون الخطاب نفسيا، وعفوا أن يكون الخطاب غيريا والملاك نفسيا، بس ما عندنا هذا الشيء حتى يذكر، لأنه إذا كان الملاك نفسيا فبالأولى أن يصير الخطاب نفسيا، ولهذا لم يذكر بعكس هذا القسم الثالث لم يذكره، وإنما توجه في القسم الرابع والخامس فتوجه آخر يجعل القسم الرابع ما إذا كان الملاك في نفس الجعل هم مبنائي هذا بناء على مبنى من يقول بإمكان كون الحكم ملاك الحكم في نفس الجعل، هذا ما ينسب إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وفي بعض الأحكام الظاهرية صرح بذلك، وفي مكان آخر على ما ببالي قال بأنه من المعقول من الممكن أن تكون باقي الأحكام الظاهرية أيضا كذلك. على كل حال، فأن يكون الملاك في الجعل لا في المتعلق، فالمتعلق لا يشتمل على ملاك. هذا القسم الرابع. هذا القسم الرابع هو أن يكون النهي ناشئا من ملاك في نفس الجعل بناء على معقولية ذلك، إمكان ذلك. والقسم الخامس أن يكون هذا النهي من النوع الذي قد يسمى بالحكم الامتحاني، ولكن يختلف عن الحكم الامتحاني. ما أعرف في بعض المناسبات السابقة ما أشرح لكم أو لا، أنه لو أن الشارع تبارك وتعالى أمرنا بشيء حتى يشوف إحنا نطيع لو ما نطيع، نطيع لو ما نطيع، فيأمرهم وإلا ذات هذا العمل لعلوم ما في أي مصلحة، وإنما المصلحة في العنوان الثانوي الذي ينطبق على هذا الفعل في طول هذا الأمر. لو لم يتعلق به الأمر لا يصدق عليها على هذا الفعل عنوان الطاعة، إنما يصدق على هذا الفعل عنوان الطاعة لله بعد أن يتعلق به الأمر. بعد أن يتعلق به الأمر يتعنون هذا الفعل بعنوان الطاعة، والمصلحة والملاك ليس في ذات هذا الفعل بل في تحقق عنوان الطاعة، يعني بعنوان ثانوي، وهذا العنوان الثانوي في طول الأمر. إذا سقط الأمر أصلا الملاك ينفقد، لأنه بعد هذه مطاعة، إذا أصبح مطاعة بعد لا ملاك، إنما فيه الملاك فيما إذا تعنون بعنوان الطاعة، ولا يتعنون بعنوان الطاعة إلا مع وجود الأمر. هل هذا مثل قضية إبراهيم أو لا؟ أنا أعتقد لا، هذا يختلف عن الأوامر امتحانية. خل أشرح الموضوع. هذا النحو الذي الآن شرحناه، هذا الفعل راح يصير فيه مصلحة وإن كان بعنوان الطاعة، ولكن الأمر الامتحاني في مثل قضية ذبح إسماعيل أصلا هذا الفعل حتى بعنوان الطاعة كان يكفي إبراز الاستعداد للطاعة، ولهذا بمجرد أن أبرز استعداده للطاعة كفى وزال الأمر ارتفع الحكم زال، وإن كشف بأنه لا ما كان المراد الحقيقي ذبح ولده لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، وإلا لو كان بالعنوان الثانوي لكان عليه أن يذبحه بالفعل يحقق الذبح، في حين الله أن الله تبارك وتعالى منعه ما يعني ولو منعا تكوينيا عن الذبح. فهذا يختلف إذن عن ذاك العملي في باب الأمر الامتحاني، ينكشف أنه أصلا نفس هذا الفعل لا مصلحة فيه لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، بينما الآن مرادنا شنو؟ مرادنا هو ما إذا كان الفعل فيه مصلحة بل لا بالعنوان الأولي بل بالعنوان الثانوي يصير به مصلحة، فلا بد من امتثاله على خلاف الأوامر الامتحانية التي لا امتثال لها عملا، وإن كان يتخيل أنه لا بد له من امتثال، ولكن في الواقع لا يراد منه الامتثال. إذن فهذا يشبه الأوامر الامتحانية ولكن يختلف عن الأوامر الامتحانية. مثل هذا يمكن تعقله في باب النهي، أن النهي يكون لأجل مصلحة في ترك هذا العمل، لأجل مصلحة في ترك هذا العمل، لكن هذه المصلحة بالعنوان الثانوي، بعنوان كون هذا الترك امتثالا وطاعة لنهي، هذا الترك في حد ذاته لا مصلحة فيه، بل هذا الترك إنما يصير به مصلحة إذا تعنون بعنوان الطاعة بعنوان امتثال النهي، فيصير فيه مصلحة في ترك هذا الفعل، فملاك النهي يصبح عبارة عن مصلحة في ترك متعلقه بعنوان كونه امتثالا لا بالعنوان الأولي. خب ليش يفترض أن الملاك مصلحة في الترك؟ ليش ما يقول الملاك مفسدة بالفعل؟ أليس عادة على ما هو المشهور بين الأصحاب أن الأمر ملاكه مصلحة في الفعل والنهي ملاكه مفسدة في الترك؟ ليش هنا أستاذنا شير مثلا عفوا مفسدة في الفعل، أن الأمر والنهي كلاهما يتعلقان بالفعل، ولكن الأمر لأجل مصلحة في هذا الفعل والنهي لأجل مفسدة في هذا الفعل. خب ليش هنا يقول بأن النهي في هذا القسم الخامس، يقول بأن النهي ملاكه مصلحة في ترك الفعل ولكنه بالعنوان الثانوي؟ خلي يقول ملاك هذا النهي مفسدة في الفعل ولكن هم بالعنوان الثانوي. هذا إلى سبب يشير إليه الأستاذ نشيد في ذيل هذا القسم الثالث، في ذيل هذا القسم الخامس يشير في إشارة عابرة، ما أدري أنتم بالمطالعة تفهموه أو لا، أنا أوضح لكم إياه. يقول أنه لو قلنا بأن ملاك هذا النهي عبارة عن المفسدة في الفعل، ولكن احنا من نريد الملاك في العنوان الاولي في ذات الفعل، بل نريد بعنوان ثانوي في طول تعلق النهي، في طول النهي، مثل ما قلنا في الامر وضحنا هذا، في النهي هم نريد مشابه لما وضحناه في الامر، نريد فالملاك لا في ذات متعلق النهي بل في متعلق النهي بالعنوان الثانوي، وهو عنوان أن هذا طاعة لله أو امتثال للنهي. بهذا العنوان الثانوي يصير به ملاك، لولا هذا العنوان الثانوي لا ملاك. خب إذا بالفعل مفسد نصور هذا الشيء، شلون نصور؟ نقول بأنه هذا الفعل في ذاته لا مفسدة فيه، وإنما المفسدة إذا تعنون هذا الفعل بعنوان المعصية. إيش لازم نقول؟ إذا تعنون هذا الفعل بعنوان المخالفة، بعكسه هناك في باب العام إذا تعنون بعنوان الطاعة، إحنا لازم نقول إذا تعنون بعنوان المعصية فيصير فيه مفسدة. مفسدة لا في ذات هذا الفعل، بل في هذا الفعل متى ما تعنون بعنوان كونه مخالفة لحكم الله. خب إذا كان هذا هو ملاك هذا النهي، يتحقق هذا الملاك بترك النهي، أن المولى لا ينهى. لو لم ينهى الله تبارك وتعالى، لو لم ينهى عن هذا الفعل، خب ما رح يصير هناك مفسدة شنو؟ مفسدة المبتنية، المفسدة المبتنية على عنوان المخالفة. عنوان المخالفة ما يحصل، وبالتالي يتخلص من هذه المفسدة. لو كان هذا هو ملاك الناهي لكان على المولى أن لا ينهى، يكفيه أن لا ينهى، يسكت عن هذا الفعل، وبسكوته وعدم نهيه يتحقق هذا الملاك. إذن ليش ينهى؟ لاحظتوا؟ إذن فلكي نفترض أن ملاك هذا الناهي بنحو لا في ذات الفعل، بل في العنوان الثانوي الذي هو في طول تعلقه هذا الناهي، ينحصر بأن نفسر بالمصلحة في الترك مو بالمفسدة بالفعل، بل نفسر ذلك بوجود مصلحة في الترك، حتى نقول بأن هذه المصلحة في الترك لا تتحقق إلا بعنوان الطاعة. مو نقول أن المفسدة في هذا الفعل لا تتحقق إلا بعنوان المعصية، بعنوان المخالفة، لأنه لو كان هكذا لكان يكفي أن لا ينهى من أول الأمر. لهذه النكتة أستاذنا الشهيد جعل هذا القسم الخامس عبارة عن ما إذا كان ملاك النهي عبارة عن مصلحة في ترك ذلك الفعل، لكن لا بذاته، بل بعنوان كون هذا الترك طاعة وامتثالا للنهي، لأجل امتثال النهي يترك. طبعا هذا اعتراف ضمني بما كنا نشير إليه في بعض المجالات، بأنه ليس من المنحصر في باب الملاكات أن يكون ملاك الوجوب مصلحة وملاك الحرمة مفسدة. هذا ما أعرف شبه متسلم عليه صاير بين الأصحاب، أستاذنا الشهيد هم ما موضح في محله، ما موضح خلاف ذلك. إحنا في محله وضحنا، أو في مناسبات لعله أكثر من مناسبة كنا نوضح بأنه ليس من الضروري أن يكون ملاك الوجوب مصلحة وملاك الحرمة مفسدة، بل لربما يكون ملاك الوجوب مفسدة في الترك وملاك الحرمة مصلحة في الترك. فمو بالضرورة أن يكون ملاك الوجوب مصلحة في الفعل وملاك الحرمة مفسدة في الفعل. على كل حال هذا فيه هذا الكلام هنا اعتراف ضمني بإمكان هذا الشيء، بإمكان أن يكون الحرمة ملاكها مو مفسدة بل ملاكها مصلحة في الترك. هذا على كل حال هذه الأقسام الخمسة، هذه أقسام نعيدها كفهرسة. القسم الأول أن يكون هذا النهي غيريا خطابا وملاكا، القسم الثاني أن يكون نفسيا خطابا وملاكا، القسم الثالث أن يكون نفسيا خطابا وغيريا ملاكا، والقسم الرابع أن يكون الملاك في الجعل، والقسم الخامس أن يكون الملاك في المتعلق ولكن بعنوان ثانوي في طول هذا الناهي. هذه أقسام خمسة. الملاكات الخمسة التي ذكرناها لبطلان العبادة بتعلق الناهي أو تعلق الحرمة، تلك الملاكات لو صحت يختلف حالها باختلاف هذه الأقسام الخمسة من النهي. قد يكون بعض هذه الملاكات واحدا واحدا كد نرجع نحسب الحساب، لأن الملاك الأول هل هو تام في كل هذه الأقسام الخمسة من النهي أو في بعض الأقسام الخمسة من النهي، والملاك الثاني أيضا هل هو تام في كل الأقسام الخمسة من النهي أو في بعض الأقسام الخمسة من النهي، وهكذا كل واحد واحد من الملاكات الخمسة التي ذكرناها لبطلان العبادة بالناهي لا بد وأن نتأمل فيها أنها هل أن كل واحد منها هل يتم في كل هذه الأقسام من النهي أو في بعض هذه الأقسام دون بعض. ومن اللطيف ومن يعني العمق الفكري لأستاذنا الشهيد واهتمامه بالتوصل إلى أعماق المطالب أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يكتفي بتقسيم الملاكات خمسة وتقسيم الناهي إلى خمسة، بل بالإضافة إلى ذلك هم عنده فد بحث تحقيقي آخر قبل أن يدخل في صميم تقييم كل واحد من هذه الملاكات صحة وبطلانا، وهو أن يقايس بين يظهر النسبة بين هذه الملاكات الخمسة بعضها عن بعض، وينبه على أن هذه الملاكات بعضها ترفع موضوع البعض الآخر سالبة بانتفاء الموضوع. لو آمنا ببعض هذه الملاكات لانتفى موضوع ملاك آخر، فيعبر عنه بالحكومة. أليست الحكومة أن أحد الدليلين أحد الحكمين يرى إما يضيف مصداقا جديدا أو يرفع موضوعا، مثل لا ربا بين الوالد وولده، مو لا ربا بين الوالد وولده يعتبر حاكما على حرمة الربا لأن الحرمة تعلقت بالربا، وهذا الدليل ينفي الربا مو ينفي حرمة الربا وإنما ينفي الربا. هذه يصير قاعدة الحكومة. إحنا هم يصير هكذا يقول أستاذنا الشهيد، يقول بأنه هذه الملاكات الخمسة بعضها حاكمة على البعض الآخر، بمعنى أنه لو آمنا به ببعض هذه الملاكات لزال موضوع البعض الآخر من هذه الملاكات. كل هذه الملاكات الخمسة يقايسها بعض البعض لمعرفة أنه ياهو حاكم على الياهو وياهو مترادف مع ياهو. فالآن إذا أكو مجال واحد أو اثنين نذكر من هذه المقايسات التي يقايسها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه أولا أن الملاكين الأولين والأخيرين حاكمات على الملاك المتوسط الملاك الثالث. لا أقل هذا الواحد لهذا الشيء الأول خل أوضحه ونكتفي. أنه الملاكات الأربعة يعني اثنين الأوليات والاثنين الأخيريات، مهن خمسة الاثنين الأوليات والاثنين الأخيريات حاكمات على الملاك الثالث المتوسط. ليش؟ لأن الملاك الثالث
كان يبتني على إجراء قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا ما وضحناه بالأمس. بينما الملاك الأول والثاني والرابع والخامس لا حاجة فيها إلى هذه القاعدة، بما أن هذه الملاكات الأربعة تجعل الحرمة دليلا محرزا، دليل اجتهادي حسب تعبير القدماء، على بطلان تلك العبادة، لا أنها ترفع الدليل على الوجوب، الدليل على الصحة. لو كان الملاك الثالث إنما يرفع وجود الدليل على صحة الصلاة، فالبناء على بطلان الصلاة راح يكون على شنو؟ على قاعدة الاشتغال اليقيني يسد على الفراغ اليقيني، لأنه إذا ماكو دليل على صحة هذه الصلاة، فالصلاة في ذمته خب موجودة، وجوب الصلاة في ذمته موجودة، فالاشتغال الذمة يقيني، ولكن هذه الصلاة هل ترفع هذا الاشتغال عن ذمته أو لا مشكوك، فبقاعدة أن الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني ننتهي إلى أنه إذن لا يكتفي بهذا الصلاة، يبني على بطلان هذه الصلاة بغنيمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، لأن الملاك الثالث ليس لا يثبت بطلان الصلاة وإنما يرفع دليل على الصحة فقط. هذا وهذا اللي سميناه بالنتيجة الثالثة من النتائج الثلاثة، النتائج الثلاثة التي كنا نقول بأنه هل هي مترتبة على كل ملاك من هذه الملاكات أو لا. النتيجة الثالثة كانت هذه، أنه هل يكون مع هذا الملاك نحتاج إلى قاعدة بل أن الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني أو لا نحتاج، فقلنا بأنه نتيجة الملاك الثالث نعم نحتاج إلى قاعدة ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وأما الملاكات الأخرى الأول والثاني والرابع والخامس فلا تعتمد نتيجتها، هذه الملاكات الأربعة نتيجتها إحدى نتائجها أنها لا حاجة فيها إلى قاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وهذا يؤدي إلى أن تكون هذه الملاكات الأربعة حاكمة على هذا الملاك الثالث. ليش؟ لأنه هذا الملاك الثالث يحتاج إلى قاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، والملاكات الأربعة أصلا ترفع موضوع قاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، لأنه راح يثبت البطلان، راح يثبت البطلان. إذا ثبت البطلان بعد على ويش نجي اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني؟ بعد هذه القاعدة تنتفي بانتفاء موضوعها، هذه القاعدة تنتفي بانتفاء موضوعها. ولهذا يقول أستاذنا الشهيد أن هذه الملاكات الأربعة، اثنين الأوليات والاثنين الأخيريات، ترفع موضوع الملاك الثالث، لأن الملاك الثالث كانت تعتمد على قاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وهذه الملاكات الأربعة ترفع موضوع هذه القاعدة، تثبت البطلان، ترفع موضوع هذه القاعدة. من هنا هذا تصريح بأن الملاكين الأخيرين كالملاك الثاني مو كالملاك الثالث، هذا اللي بالأمس قلنا بالكتاب جاي كالملاك الثالث، قلنا هذا إما خطأ مطبعي أو زلة قلم من المقرر أو زلة بيان من نفس أستاذنا الشهيد، بوجه من الوجوه احنا قلنا بأنه هذا مو صحيح أن الملاك الرابع والخامس كالملاك الثالث، وإنما الصحيح أن الملاك الرابع والخامس كالملاك الثاني، بمعنى أنه خب في النتيجة الأولى والثانية كالملاك الثاني، والملاك الثاني والثالث في النتيجتين الأولى والثانية ما كان فرق بينهما، إنما الفرق في النتيجة الثالثة أنه هل نحن بحاجة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسأل عن الفراغ اليقيني أو لسنا بحاجة إلى ذلك. فالملاك الثاني ما كان يحتاج إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسأل عن الفراغ اليقيني. الملاك الثالث هو الذي كان يحتاج إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسأل عن الفراغ اليقيني. الملاك الرابع والخامس في هذه النتيجة الثالثة تطابق من؟ تطابق الملاك الثاني. يعني لا حاجة فيهما في الملاك الرابع والخامس لا حاجة فيهما إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وليس كالملاك الثالث. فهذا تصريح، هذا تأييد لما قلته من أنه تعبير أنهما كالملاك الثالث خطأ بتصريحا منه في هذا البحث عندما يصل إلى المقايسة بين هذه الملاكات. في أول مقايسة بين الملاكات يصرح بأنه الملاك الأول والثاني والرابع والخامس لا حاجة فيها إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وإنما الملاك الوحيد الذي يحتاج إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني هو الملاك الثالث. فهذا تصريح منه هو رضوان الله تعالى عليه بأنه تعبير بالملاك الثالث هنا كان خطأ، وكان الصحيح أن الملاك الرابع والخامس كالملاك الثاني مو كالملاك الثالث. هذا أريد أن أنبه عليه بأنه هذا تصريح بعد يزيل كل شك بعد. وتبقى المقايسات الأخرى التي يذكرها أستاذنا الشهيد بين هذه الملاكات الخمس إن شاء الله للدروس القادمة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.